الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشتغلين الحمد لله. كان الكلام بالنسبة إلى النفس الوارد في من يدعي زوجية امرأة وأقام البينة ودعت أختها زوجية الرجل وأقامة البينة. قلنا في هذه المسألة يوجد نص، إنما الكلام بين متأخر المتأخرين في أن هذا النص على القواعد أم النص على خلاف القواعد. المشهور بينهم أن النص على خلاف القواعد، فالعمل به في مورده لا يخلو عن إشكال فضلا عن التعدي عن مورده إلى غيره. سلام عليكم. هذا ما قاله المشهور بين متأخر المتأخرين، ولكن هناك محاولات لتطبيق النص على القواعد، عدة محاولات لعل أجمعها ما جاء في كلمات الشيخ رضوان الله تعالى عليه في كتاب النكاح في صفحة 100 إلى صفحة 102 تقريبا. قال قدس الله سره قرأنا جملة من عباراته لأن يقول ما إمكان تطبيق النص عليها، يعني بقريبة في وجهه في وجه ترجيح بينته على بينتها من أنها تنكر ما هو فعله، يعني المرأة تنكر الذي هو أعلم به من غيره، إذ لعله عقد على المرأة قبل العقد على الأخت وهي لا تعلم به لا تعلم. وكأن مرجع ذلك إلى أن اعتماد كل من البينتين فيما تشهدان به إنما هو على ظاهر العهد، حيث لم يعلم بفسادها من جهة سبق العقد على الأخرى، فالبينتان من هذه الجهة متساويتان. وأما اعتماد غير الرجل والأخت فيتفاوتان في أن اعتماد الأخت غالباً كاعتماد البينتين على ظاهر العقد مع عدم العلم بالفساد لاحتمال سبق العقد على أختها، واعتماد الرجل في دعواه على العلم بصحة ما يدعيه في الواقع وفساد ما تدعيه الأخت. هذا غريب جدا. خب إذا فرضنا أن الرجل يعلم بنسبة الأختية بينهما، كيف يكون كلام الزوج صحيحا وكلام المرأة فاسدا؟ لأن مناط صحة ما تدعيه الأخت من زوجية نفسها وتنكره من زوجية أختها إنما يعرف من قبل الرجل. صحيح هذا يعرف من قبل الرجل، لكن أيضا المسألة لها دور من قبل المرأة أيضا، مو فقط من قبل الرجل، فهو أعرف به. ولهذا يمكن الجمع بين ما يدعيه الرجل وبينته وبين ما تدعيه الأخت وبينتها. هذا الجمع إنما يتصور في صورة عدم العلم بالأختية، صحيح، كما أنه إذا كانت المرأتان غير أخت ليست بينهما نسبة الأختية، صحيح، رجل يدعي زوجية امرأة وامرأة أخرى تدعي زوجية الرجل، يمكن الجمع بين الدعوين، يمكن الجمع، لا مشكلة فيه. كما أنه إذا فرضنا أنه ما كان يعلم بالأختية بينهما أيضا يمكن الجمع، هذه البينة شهدت بهذا العقد وتلك البينة شهدت ذاك العقد، وفي الواقع كلا العقدين صادران لكن الرجل لا يعلم بأنهما أختان، وهذا ظاهرا خارج عن مفروض الكلام. مفروض الكلام يعلم بالأختية، فإذا يعلم بالأختية فكيف نستطيع أن نقول الرجل أعلم بما في نفسه؟ ولهذا يمكن الجمع، كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ حيث أن المفروض أن مستند الأخت وبينتها هو وقوع العقد، بأن يكون الرجل قد عقد وبقوع العقد بأن يكون الرجل قد عقد على الأولى قبل العقد على الأخت، لكن لما رأت الأخت بينتها العقد حكموا بالزوجية لعدم العلم بالفساد. منشأ العلم بالفساد إقدام الرجل على الزوجية، وكذا بينت الرجل، ولما علم الرجل بفساد عقد الأخت أنكر زوجيتها وادعى زوجية أختها. وبل عكس هم ممكنه لا ينحصر فيه. فمن هنا يظهر وجه ما ورد من تعليل عدم قبول بينة الأخت بأنها تريد فساد عقد أختها، حيث انه لا وجه لدعوى الاخت زوجيه الرجل المدعي لزوجيه اخته الا العناد واراده الفساد. خب قد يكون الامر هو الواقع، من اين يعلم الحاكم هذا الا ان يكون بقراءه خارجيه، لانها اما ان تعتقد في نفسها ان الرجل عقد عليها او لا تعتقد الى اخر كلامي. بعد يطول كلام انصافا ما افاده بعد لا حاجه الى قراءه كل كلامه بطوله وتفصيله لا يرجع الى محصل في هذا المجال. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله سره لتصحيح المسألة. ثم تبين أن الناس من جهة الضعف بل من جهة عدم جابر للعمل به وسنده أيضا لا يخلو صدورا عن إشكال الاعتماد عليه في إثبات الأحكام الشرعية في غاية الصعوبة والإشكال، إذن لابد من الرجوع للقواعد. ماذا تقتضيه القاعدة في هذه المسألة بالذات وفي صور هذه المسألة؟ وقبل الورود في بيان ما تقتضيه القاعدة في هذه المسألة لا بأس ببيان أمور يعني النكات الفنية في هذه المسألة حتى تتبين إن شاء الله تعالى بوضوح. النكتة الأولى، لا إشكال أن هناك دعويين لا دعوة واحدة، يعني بعبارة أخرى في إحدى الدعوين الرجل مدعي والمرأة منكرة، وفي الدعوة الثانية بالعكس الأخت مدعية والرجل منكر. ولذا ينبغي أن يعرف أن البينة التي يقيمها الرجل لا تنفع في مقابلة الأخت، وهذا للإشارة إلى نكتة وهي أنه أصولا في باب القضاء شأن المدعي البين و شأن المنكر اليمين. اذا فرضنا في مورد المنكر لا يحلف لكن عنده بينه، مسألته مع قطع النظر عن هذه المسألة، شأن المنكر اليمين، القاضي يوجه اليمين عليه وانه احلف بالله، فالمنكر لا يحلف احتراما احتشاما لنكته لكن عنده بينه، يقيم بينة على كلامه، فالبينة أساسا شأن المدعي لا شأن المنكر. لكن إذا فرضنا في مورد المنكر أقام البينة مكان الحلف، هل تقبل هذه البينة أم لا؟ مسألة خلافية معروفة بالخلاف بين المسلمين فضلا عن فقهاء الشيعة. والنكتة في ذلك ظاهر النص، البينة على المدعي واليمين على من؟ على المدعى عليه أو على من أنكر في بعض النصوص. هل من هذا اللسان بحسب قواعد اللغة العربية باعتبار المفرد المحلى باللام يفيد الحاصل البينة على المدعي؟ إذا كان التعبير على المدعي البينة، على المدعى عليه الحل، هذا اللسان لسان الحاصل بحسب قواعد اللغة العربية. يعني بعبارة أخرى الحاصل يستفاد باللازم، يعني باعتبار التأكيد، تقديم ما حقه التأكيد يفيد التأكيد، التأكيد من المفاهيم التي تفيد الحاصل، مو مثل ما إلا باللفظ بالدلالة اللفظية تفيد الحاصل. كذلك في إنما هل يستفاد الحاصل وأن المنكر وظيفته منحصرة في الحال غير الحلف لا ينفعه، أم يستفاد أن الحلف أسهل طريقة المنكر ليس عليه إقامة البينة بمجرد أن يحلف، خصوصا لأن الأصل معه، لأن المنكر من كان قوله موافقا مع الأصل، مع وجود الأصل لا حاجة إلى أن يحلف، أي دعاء له أن يقيم البينة، حلفه يكفي بخلاف الحلف للمدعي. يعني الهدف من ذلك أن أمر المدعي أشد من أمر المنكر، المنكر لابد ليس له لابدية، المدعي لابد له من إقامة البينة، لكن المنكر الحلف يكفي لا حاجة إلى إقامة البينة. فهناك رأيان مشهوران بالخلاف بين المسلمين فضلا عن الشيعة في أن المنكر بينته تكفي أم على أي لابد من الحلف حتى لو أقام بينته. على أي حال هذه المسألة أصولا لا ترتبط بما نحن فيه، النقطة الأساسية، يعني لا يتصور أن بينة الرجل قامت مقام حلفه، لأن في الدعوة الثانية الأخت مدعية الرجل منكر،
فهل لأن الرجل أقام بينة على زوجية المرأة، فهل هذه البينة تصلح في دعوة مع الأخت؟ تأمل، الظاهر لا تصلح، ولا لا تصلح. بله، لوازم بیان حجت، اما در اینجا در این دعوا نه، به دعوای دیگه رفت نداره. الظاهر انها لا تصلح لما نحن فيه، النقطه الاساسی لیش انا جعلناها دعوین، لا دعوا واحده. والبین غایت ما هنا تشهد بوقوع العقد على المرأة، لا تستطيع ان تشهد بعدم العقد على اختها. هذا حكم شرعي.
ثبت أن في نفس الوقت طبعا يكفي، ليس على إطلاقها، يعني بين ترفض لا على إطلاقها.
صحيح كلامكم صحيح، لأن لوازم البينة حجة. لكن إذا فرضنا أن الأمر انتهى إلى مكان أن الأخت ليست لها بينة، فطلبت من الحاكم أن يحلف الرجل، الرجل لا يحلف، فقد يقيم بينة على زوجية امرأته، زوجية أختها، هل هذه البينة تكفي لنفي المرأة؟ لا تكفي. كلامنا هنا عرفت النقطة، ليس الدعوة واحدة، هاي النقطة
على عقد واحد، إذا كان عقد واحد
عقد ها زمان بعض الفروض نعم، مثلا إذا المرأة تدعي في زمان معين والبينة في نفس الزمان على أختها أيضا لا تكفي، لأنه احتمالا البينة لا تعلم بالأختية بينهما إنصافا، اللهم إلا إذا تشهد البينة بالأختية بينهما. صحيح، هذا صحيح. ها نه الان غیر از طرف این مرادنا هذه البینه هنا، یعنی النقطه فی ان هنا دعوه این لا، عرفت النقطه دعوه این لا دعوه واحده، ان بینه الرجل لا تنفع للاخت، اذا فرضنا دعوه واحده تدخل هذه المساله في النزاع المشهور من ان المنكر اذا اقام بینه تكفي عن الحلف ام لا، اذا كان دعوه واحده لأن الرجل منكر بزوجية الأخت، أقام بينة على زوجية أختها، زوجية المرأة، هل هذه البينة تقوم مقام الحلف أم لا؟ هذا إذا كانت الدعوة واحدة يحتمل أو في بعض الفروض، أما إذا كانت دعوين لا يحتمل بعض. حينئذ إقامة البينة من الرجل لا تنفع في الدعوة الثانية، لابد من فرض كل دعوة مستقلة. فهناك دعوين، والنقطه التي نحن الان نتعرض لها بين الدعوه، لانه لا يمكن شرعا جمع بين البينتين، والا في نفسه بينتان تشهد بزوجيه امراه، بينتان اخرى تشهد بزوجيه امراه اخرى، الجمع بينهما ممكن، لا مشكله فيه. منشا الاشكال هو الحكم الشرعي بعدم الجمع بين الاختين، بين الام والبنت، لولا هذا الاشكال نقبل كلتا البينتين ولا مشكله في المساله. هذه النقطة الأولى في أن هناك دعويين لا دعوة واحدة، في إحدى الدعوين الرجل مدعي وفي الدعوة الثانية الرجل منكر. النقطة الثانية فيما نحن فيه من النقاط الفنية، هل كلتا الدعويين في بمنزلة واحدة في الرجوع إلى القضاء أم بينهما فرق؟ النقطة الشرف هذا، الدعوة الأولى الرجل يدعي زوجية امرأته والمرأة تنكر، سبق أن شرحنا أن العلامة رحمة الله عليه أن مثل هذه الدعوة لا تسمى، المرأة إذا أنكرت سواء كان لها زوج أم لا، سبق أن شرحنا عن العلامة أصلا دعوة زوجية المرأة المنكرة لا تسمى إلا بالبينة، فلذا إذا فرضنا لا بينة للرجل أصلا هذه الدعوة تسقط، طبيعة الدعوة تسقط. بعد ينتقل الأمر إلى حلفها، إلى ما حلفت ردت لي، هذا كله على أساس ذلك هذه الدعوة تماما تسقط، بناء على رأي العلامة من أن من يعتقد زوجية يدعي زوجية امرأة إلا بالبينة، وأما الحق لا يتوجع عليه. والإنصاف بعد مراجعة، لأنا قلت أن الحق مع المشهور القائلين بأنه لا تسقط هذه الدعوة، لكن بعد المراجعة تبين لا ما قاله العلامة قريب جدا انصافا. ونقطة في ذلك أن النص الوارد لإن كان في فرض الزوج تقدم سبب أن شرحنا النص، لكن بعد المراجعة إلى أجواء المسألة عند العامة تبين أن المسألة بعنوانها مطروحة عند العامة مثل الشافعي وأبي حنيفة يعتقدون أن الدعوة لا تسقط ويرجع إلى عموم البينة على المدعي واليمين على من عليه، مثل ابن حنبل وجماعة يدون أن هذه الدعوة ساقطتهم بالأصل ساقطتهم. ليس هناك تفريق بين أن يكون أن تكون المرأة لها زوج أم لا. النقطة في ذلك دعوة الزوجية على المرأة مع إنكارها هذه الدعوة ساقطتهم بالمرأة، فحينئذ أكو احتمال، هذا الاحتمال قوي جدا، أن فرض سؤال الراوي وجود الزوج لا في جواب الإمام، هذا جاء في فرض الراوي، والقيود المأخوذ في فرض الراوي لا تؤثر في الحكم. القيد إذا كان في كلام الإمام يقيد، مفهوم له مفهوم الآخر، أما الفرض إذا ورد في سؤال الراوي لا يقيد. ولذا طبعا الذي رأيت في كتب الحنابلة استشهادهم بباب الاحتياط في النكاح، لكن هذا الاستشهاد غير تام، من الاحتياط في النكاح يقتضي إجراء حكم واقعي من الحاكم لا الحكم نفي الزوجية. على أي حال يمكن أن يقال إن الصحيح أن المرأة إذا أنكرت مطلقا سواء كانت خلية أم لا هذه الدعوة لا تسمع كلا لا تسمع. وأما الدليل عليه على مستوى الفقه الحنبلي تمسكوا بالاحتياط في باب النكاح، و على مستوى فقهنا النص الموجود في المقام رواية صحيحة، و يمكن أن يتمسك بأمر عرفي خصوصا باعتبار أن في باب النكاح إيجابه أهم من الإيجاب في بقية الأرباب. مثلا في باب المبادلة بين مالين، من تقدم في الإيجاب من تقدم في المبادلة هو الموجب، ومن تأخر هو القابل. يمكن أن يقال
في البيع
كذلك، من تقدم هو الموجب
اعتبار في الإيجاب
لا
ليس عشان
على أي حال فرق، لكن تقدم سبق أن شرحنا الظاهر بحسب الفهم العرفي العربي وتأييد وإمضاء الشارع لهذا الفهم أن الإيجاب وظيفة المرأة، ولذا لو فرضنا أن الرجل تقدم كلامه ليس إيجابا، فسبق أن شرحنا يظهر من كلمات من العامة أن من يتقدم هو الإيجاب سواء الرجل أو المرأة، واختاره الأستاذ قدس الله نفسه أن من يتقدم هو الإيجاب. فلذا الرجل إذا قال أتزوجك مثلا بالعقد الدائم كذا، المرأة قالت نعم قبلت وزوجتك نفسي، قال الأستاذ أن الإيجاب هو كلام الرجل وكلام المرأة هو القبول. وسبق أن شرحنا أن العرف لا يساعد على هذا، أصلا شأن المرأة التزويج سواء كانت مقدمة أم لا، وشأن الرجل التزوج سواء كان مقدما أم لا. ولذا بنينا على هذه نكتة، وهي أنه هل يجوز للمرأة يقول أن تقول للرجل أتزوجك عقدا دائما؟ المرأة تقول أنا الرجل يقول زوجتك نفسي، إذا فرضنا أن علقة الزوجية علقة قائمة بينهما لا فرق بينها بين الطرفين، الرجل يقول زوجتك نفسي، المرأة تقول تزوجتك مثلا، انصافا خلاف الارتكاز العربي، مضافا إلى أنه خلاف ظواهر النصوص الكثيرة جدا في النصوص المتعرضة لتقديم قول الرجل كما في رواة أبان المتغلب وغيرها تقول أتزوجك على كتاب الله، ما موجود في نص، والإنسان العربي هم يأبى هذا اللعن، الرجل يقول زوجتك نفسي، كأنما التزويج صادر من المرأة والتزوج صادر من الرجل، خصوصا ولذا في باب النكاح الأساس ما يصدر من المرأة بخلاف ما يصدر من الرجل، خصوصا على مسلك مثل الأستاذ الإمام قدس الله نفسه سيد الإمام في باب البيع ذهب إلى أن حقيقة العقد هو الإيجاب، القبول تنفيذه ليس عقدا، يعني حقيقة العقد ما يقوم به الموجب في البيع وفي غير البيع، إذا قال بعتك الكتاب بألف تومان هذا هو العقد، أصلا الإيجاب هو حقيقة العقد،
لا لا يختار، هو طرفين جوابه على ما
هو البيع بهالشكل
يختار، مو في بالي اللي في بالي كلا الطرفين. فبناء على أن الإيجاب حقيقة خصوصا على هذا المسلك الإيجاب هو العقد، المرأة أصلا تنكر أصل العقد بخلاف الرجل، الرجل يدعي شيء زائد وقوع العقد تنفيذه من قبله. فلعله لأجل هذه النقطة لا تقبل، لا نحتاج إلى حلف المرأة، إلى إحلاف المرأة، الرجل عليه الإثبات. خب حالا هاي وجوه ثلاثة، إما الاحتياط وإما النص الخاص عندنا وإما هذه النقطة العرفية. خب عكس هذه الدعوة كيف؟ هذا ما جاء في كلمات العلام ولا كلمات المشهور، المرأة تدعي زوجية رجل والرجل ينكر، هل يرجع إلى قواعد القضاء؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بحيث أن المرأة إذا لم تكن لها بينة الرجل يحلف. أم نقول كما هنا دعوة زوجية أصولا المنكر لا يحتاج إلى حلف، هنا يحتاج إلى حلف، لا فرق بينهما، لأن علاقة الزوجية علاقة مشتركة بين الطرفين، لا خصوصية لأحدهما. تأمل النقطة الذي تعرف لها الأصحاب والذي رأيته.
فإذا المسألة لا تختلف من ناحية فشنو حلفة ما لا يستفيد؟
يستفيد عدم الزوجية،
عدم زوجية هذه المرأة. إيه؟ لكن هناك إذا حلف يريد أن يثبت الزوجية لهذه
عدم الزوجية
متعلقة
لا مو في مسألة الأختين، هاي مسألة كلية نطرحها الآن، هذه المسألة كلية مو خصوص المسألة، بعدين ندخل في تطبيقها على ما نحن. فبناء على هذا تأملوا في النقطة، هل دعوة الزوجية من المرأة بناء على أن المرأة لو كانت منكرة لا تحتاج إلى الحد، الرجل إذا كان منكرة؟ هذا أنا لم أجده، هذه المسألة لم أجدها في كلماتها، حسب أنه الفقهاء لم يتعرضوا ظاهرا، ما عندهم خصوصية في هذه المسألة. فقهاء السنة والشيعة تعرضوا لدعوة الزوجية على المرأة، تأملوا، فقالوا أن المرأة إذا كانت منكرة منهم من ذهب إلى إحلافها ومنهم من ذهب إلى أنه لا تحتاج إلى الخلع، إنكارها يكفي، الرجل عليه البينة، إذا لم يقم بينة لا تحتلف فيه. واختاره جملة من فقهائنا كالعلامة رحمه الله، وجملة من فقهائنا فصلوا بين أن تكون خلية أو ذات زوج، من كانت ذات زوج لا تحلف، لكن من كانت خلية تحلف. ورأي ثالث اختاره لعله أكثر شهرة من بعض جامع المقاصد الكركي وشيد الثاني وصاحب العرض، وهي أن المرأة مطلقا تحلف سواء كانت ذات زوج أم لم تكن، هذه الأقوال الثلاث. خب في عكس المسألة، إذا كانت زوجة منكرة المرأة تدعي زوجية رجلا ورجل ينكر، هل يحلف الرجل؟ يعني بعبارة أخرى يرجع إلى قواعد القضاء، أم أنه في باب الزوجية أصولا المنكر لا يحلف؟ إنصافا إذا كان الوجه في المسألة الأولى مسألة الاحتياط، لا فرق في الاحتياط بين الرجل والمرأة، إذا كانت النقطة هي الاحتياط لا تسمع، لا يسمع إنكار، يعني لا يحتاج إلى الحد. إذا كانت النقطة نقطتنا وهي وجود الناس، الناس مورده بالمرأة، التعدي عن مورد الناس إلى ما نحن فيه قياس قوي جدا، صعب جدا صعب، خصوصا لأن مفروض السؤال في الناس ناس ذات زوج، فالتعدي عنه إلى الزوج في غاية الصعوبة بالإشكال. وإن كانت النقطة هي النقطة العرفية في أهمية الإيجاب أو في أن الإيجاب هو الأمر، إنصافا تلك النقطة في الرجل لا تجري، لأن قبول الرجل غير إيجاب المرأة، إنصافا الفرق بينهما بين جدا، إذا كان الرجل مدعيا الشأن الرجل القبول وليس هو الأساس في العهد، أساس في العهد المرأة، أما إذا كانت المرأة مدعية هنا احتمال وقوع العقد وصحة العقد والرجل يكذب أكثر، يكون أكثر هذا الاحتمال أكثر، وليس أساسا هو الأساس، الأساس هي المرأة. فلذا النقطة العرفية تقتضي التفريق بين المسألتين، كيف ما كان سواء تمت هذه النقاط العرفية أم لا، الناس الآن يقتضي التفريق. فبناء على هذا جملة من الفروع التي الآن موجودة في العرف تختلف،
هنا المشكلة. مثلا صاحب العرف وغيره أيضا تعرضوا في هذه المسألة تارة الرجل والأخت، لهما بينة أم ليست لهما بينة؟ قال إذا لم تكن لهما بينة، إذا حلف الرجل وحلف المرأة، حلفت المرأة يعني المنكر في كل من الدعوين، تسقط الدعويان. هكذا يقول، تبين أن هذا الكلام غير تام وفروع أخر متفرع عليه مو فرع واحد. فتبين أن في هذه الفروع التي يذكرها الماثن وغيرها في كل فرع، الرجل لما يدعي زوجية المرأة لم تكن له بينة، أصلا هذه الدعوة ساقطة، فتكون دعوة واحدة مو دعوين.
النص
عرفت النص؟ هذا الفرع اللي هذه التفريعات التي ذكرها الماثن والشهيد غيره قبل الماثن جملة من الفقهاء مبتنية على تلك النقطة، يعني وجود فرع، وجود به اصطلاح مسألة دعوين و ربط بین الدعوین مبنیتون علا انه مدع زوجیه ما انکار المرعه دعواه تطرح قابلتون للعقل قابلتون للبحث، و اما اذا قلنا ان دعواه تسقط اساسا لا تصل نوبت الى دعوا خیلی در راه تکون فی المسعه دعوا واحده مو دعوین. ففی الفروض التي يفروض الاصحاب من ان الرجل اذا لم يكن له بینه، الفروض هكذا، الرجل اذا لم يكن له بينه، تارتن للاخت بينتون، تارتن ليست له بينه، تارتن يحلفان، تارتن يحلف احد و الى اخر الفروع، كل هذه الفروع بناء على هذا المبنى صادفتون. كل فرع الان يذكر في هذه المسألة مفروض الكلام ان الرجل، تأملوا، ان الرجل دعواه ساقطتون يقتضي بانه في هذا الفرد اصولا لا يسمع الكلام. طبعا انا لا ادري دقيقا از سيد الاستاذ بالنسبه الى الخليه ماذا اختار، انه كلامه غير واضح، والا يبدو الكلام في جمله من كلمات الاستاذ ايضا، لان الاستاذ وفاقا مثل المحقق اختار سقوط الدعوه، لكن في مورد النص الخاص وهو اذا كانت ذات زوج مزوجه، واما في الخليه الان غير واضح. تبينت النقطه الاساسيه؟ فقالوا أن صور المسألة مثلا 18 صورة، تبين لا، صور المسألة مبنية على نكته، وهي أنه دعوى الرجل الزوجية ما إنكار المرأة ساقطة أم لا؟ إذا قلنا بالسقوط هذه الفروض كلها تسقط، فتكون في المسألة دعوى واحدة، المرأة تدعي الزوجية والرجل ينكر. يعني في الصور التي الرجل ليس له بينة، هذه الصور، في جميع هذه الصور الدعوة تسقط، يعني المسألة تختلف، راح تكون دعوة واحدة
المرأة الأولى مسألة
واحدة، إيه بالنسبة للمرأة الثانية، لأنه إذا لم يكن لديه بينة، إذا لم يكن لديه بينة وقلنا الدعوة ساقطة، لأن المرأة تنكر، حينئذ راح تكون في المسألة دعوة واحدة الأخت الرجل. عرفت النقطة؟ ففي غير هذا يعني جملة من صور المسألة الكثيرة والنتائج هم راح تختلف. مثلا قال في المات، أنا أقرأ بعض النتائج التي أشار إليها في المات من جد، أنا إنما قلت لكم أذكر هذه القواعد العامة لأنها تنفع بالنسبة إلى أخذ النتيجة.
اعتمادا على النص مولانا، حتى دعوة الأخت هذه تصدق
مو، لأن الأخت تدعي زوجية رجل،
بس كأنه بالنسبة للنص
بالعكس،
إيه بس بالنسبة للرجل أنه تقبل بينة الرجل،
لا مفروض الكلام لا بينة له، فشأنه فقد منكر. قال قدس الله سره إذا ادعى رجل، أنا فقد أقرأ حتى يتبين لكم الفرق كبير راح يكون في المسألة، زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجيته امرأة أخرى، لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع المرأة الأولى، كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها فهناك دعويان. هذا الكلام صحيح، مو دعوة واحدة، دعويان، إحداهما من الرجل على الامرأة والثانية من الامرأة الأخرى ومن الأخت على ذلك الرجل، فحينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين أو يكون لأحدهما أو يكون كاتب تكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما، فعلى الأول أن لا يكون، لاحظوا فعلى الأول
لا تكون بينة لواحد من المدعين. يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين، فإن حلفا سقطت الدعويان، وكذا إن نكلا وحلف كل من المدعيين اليمين المردودة، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فروع، يذكر الفروع، كل هذه الفروع سقطت. صاحب نقطة واضحة؟ كل هذه الفروع بناء على هذا المدرك ساقطته، لأن مبنى هذه الفروع ملاحظة حال الرجل والأخت في مرتبة واحدة، تبين ليس ذا في مرتبة واحدة. إذا لم تكن لهما بينتون حينئذ دعوى الرجل تسقط، طبيعيا تسقط دعوى الرجل لأن المرأة منكرة،
انقلب دعوى واحدة
فصار دعوى واحدة. بعد حلفا نكلا هذا كله لا اساس له، تختلف النتيجه تماما. يعني شنو مراقب؟ أولا الآن مفروض الماتن لا توجد بينة لا للرجل ولا للأخت في هذا الفرد، يعني تقولون كلا دعوين تسمع كلاهما لا تسمع،
إذا ما في بينة كلام آخر
هو هذا الكلام الفرد الأول.
إذا كان في بينة
بعد ما وصلنا بعد الآن أول الكلام قال فإن لم تكن لإحداهما بينة.
أنتم ذكرتم سابقا أنه إذا كانت من الزوجة والزوج منكر فعلى أساس أن الزوج شأنه أن
القبول أو الناس أو نرجع للناس، بس هاي النقطة العرفية لا نقبل بها، لكن الناس وجهة.
إذا جعلنا النقطة في البينة أنها إثبات العلاقة الزوجية بطرفيها
بلا إشكال في البينة شأنها إثبات العلاقة، من الرجل تقبل من المرأة تقبل، لا إشكال فيه.
إذا كان الزوج منكر
فليكن بينة حاكمته. مفروض الكلام إذا لم تكن بينة، إذا لم تكن بينة الرجل يدعي والمرأة تنكر، نقول هذه دعوة ساقطة. أي واحد يقول أن زوج فلان، لا الدعوة ساقطة أصلا لا تسمع، عندك بينة لا تسقط الدعوة. أما المرأة تقول أن زوج فلان هذه الدعوة تسمع، لابد له من الحلف، لابد أن الرجل يحلف. عرفت النقطة؟ بناء على هذا الفرق هذه الفروع، عرفت النقطة؟ أصلا تبين بوضوح جدا هذا يحلف على عدم الزوجية. زوجة ليس شأنها الحال، المرأة شأنها الإنكار بينه، الأخت التي تدعي الزوجية كأنما ما تبين فرضكم تماما. رجل يدعي الزوجية وأختها تدعي زوجيته، صار واضح؟ كلاهما ليس لهما بينه، لا الزوج لا الرجل ولا الأخت. الماتن يقول الرجل يحلف في إحدى الدعوين والمرأة تحلف في الدعوة الثانية. نحن نقول لا، الدعوة الأولى الرجل لا يحلف، المرأة لا تحلف. المرأة في الدعوة الأولى المرأة لا تحلف، لأن في الدعوة الأولى الرجل يدعي زوجية والمرأة تنكر، أصلا هذه الدعوة ساقطة لا تحتاج للحلف. تأملوا النقطة؟
هو الكلام ليش المرأة لا تحلف؟
ليش أصلا دعوة ساقطة؟ ما يصل لأهل ولا حلفه أهلافه؟
حسب النص،
حسب النص الوارد في المرأة أو للنقطة العرفية اللي قلنا. لا نفس الذي سابقا شرحنا، صحيح كافي كان تفصيل كان صار واضح ان شاء الله تعالى. قسم بخوره فغرض ان
هنا القياس هناك كانت المرأة متزوجة، هنا المرأة ما متزوجة في النص، هنا المرأة فليل
التزوج. عجبنا عن اما ان نستفيد من الجذب الفقهي او نقول ان الفرض جاء في سؤال الراوي مو انه مؤثر في الحكم، الحكم يبقى مطلقا لا خصوصية لوجود الزوج ظاهرا. هذا بالنسبة، فتبين بإذن الله تعالى أنه بالنسبة إلى هذه المسألة وجود تلك المسألة السابقة المبنى تؤثر في هذه المسألة في كثير من فروض المسألة. الفروض التي يفرض فيها أن الرجل لا بينة له، هذه النقطة في كل قالوا جعلوا فيها 18 سورة 9 سور التي الرجل لا بينة له فيها، هذه الصور كلها تسقط. هذه نقطة ينبغي الالتفات إليها، يعني في باب القضاء هنا مهم.
النقطة الثالثة، الأمر الثالث قبل الورود في تحقيق المسألة، في صورة تعارض البينتين مثل قدر المتيقن، الرجل أقام بينتين والمرأة أقامت بينتين، هل الدخول مرجح ما قطع النظر عن هذا النص الذي الآن عندنا؟ هل الدخول حكم مرجح؟ لا، في نفسه لا. وقلت أن شرحت في الدرس الماضي أنه أهل السنة في جملة من كلماتهم جعل الدخول مرجحا في موارد أخرى مشابهة لهذا المورد، مثلا البنت لها وليان، كلاهما زوجا البنت من رجل، لكن مثلا الأب والجد، الأب ابتداء زوج ثم بعد يوم الجد لا يعلم زوجها من رجل، لكن صدفة الثاني دخل بها مو الأب، فهل هي زوجة لمن دخل بها أو زوجة للأسبق زمانه؟ حسب القواعد الأسبق زمانه، حسب القواعد هكذا. لأننا شرحنا أن مسائل الولاية أصولا من قبيل صرف الوجود، طبيعة الولاية من صرف الوجود. في ولاية الفقيه الشيخ الأعظم بتقريبا والنائني هم بتقريبا آخر خلاصة كلامه، حتی ولاية الفقيه من قبيل صرف الوجود، إذا فرمنا مثلا مكان مدرسة لا واقف لها لا متولي لها، فقيه تصدى وجعل له واقفا، أو حسينية أو مسجد أو مدرسة أو ما شابه، بعد لا مجال لفقيه آخر يتصدى لذلك، لأن أصلا مجال ولاية أصولا به نحو صرف الوجود، يعني ما وجود خلل يرفع فقيه بعد تصدي الأول ورفع الخلل، بعد أصلا مجال الثاني ما موجود، مو فقط يحرم، أصلا مجال ما موجود، صالب له بانتباه ما موجود. ولذا مع تصدي فقيه، مع تصدي فقيه لجهة من الجهات الولائية، الفقيه الثاني أصلا موضوع للولاية لا يوجد لديه، لأن الموضوع للولاية المكان الفارغ، المحل الفارغ، المنصب الذي فيه فراغ، هو يملأ الفراغ، فراغ ملئ. الزواج من قبيل صرف الوجود، الأب إذا زوج البنت خلاص حسب القواعد، بعد الجد لا يصلي يزوجها لرجل آخر، فحسب القواعد الأمور الولائية مو من قبيل الوجود الساري، مو كل مثلا يزوجها وهذا له صلاحية تزوج مرتين مثلا، لا، لها صلاحية الزواج مرة واحدة، فإذا زوجها الأب من رجل تم لا مجال لأن يزوجها الجد، فلو كنا نحن وحسب القواعد الأسبق زمانا يقدم قطعا جوش نزيد با علم، با علم بأسبق زمانا
دخول حجب غريباً جد رجاله، يعني وقت
الدخول مثلا برخور مدهه بشه دخول، لا الدخول رايقون وقتا بشه
دخول یاد منزلی
که وقتی که اون مقدمه جاییت نیست مع تقدم زمان عقد الاب بعد لا مجال للجهة، الدخول بنفسه لا ينفع شيء. نعم هنا جملة من العام رجحوا بالدخول مو بالزمان. هل الدخول في تلك المسألة سيأتي إن شاء الله تعالى وفي ما نحن فيه في صورة الجهل الآن، في ما نحن فيه الحاكم لا يعرف، بينتين، بينة تشهد بزوجية المرأة، بينة للأخت تشهد بزوجية الرجل، ونفرض كلتا البينتين حجة إلا أنه خارجا مثلا دخل بالأخت، فهل تقدم إحدى البينتين مع الدخول؟ هل هذا في مقام القضاء يصلح؟ الإنصاف لا، كما هناك في باب الواقع لا يصلح لترجيح ولاية الجد مع أنها مسبوقة بإعمال ولاية الأب، هنا أيضا لا يصلح، لأن النقطة فيما نحن فيه أن الدخول الذي صار إذا يعترف الرجل بأنه دخول صحيح شرعا، دخول ناشئ عن النكاح، حينئذ يكذب بينته بنفسه، يكذب بينته لأنه هو بنفسه أقام بينته على أن زوجته هي هذه المرأة، المرأة أختها تقدم بينة على أنها هي الزوجة، والرجل بالفعل دخل بها ويعترف بأن الدخول دخول النكاح، معلوم أن بينته كاذب، خلل في بينته موجود،
يكون لا يعلم
لا هو هكذا، حينئذ هذا الدخول بنفسه ليس مرجحا، لابد أن يسأل أن الدخول يأتي بشبهة، لا يعلم أنهما أختان، يعلم أنهما أختان، دخول مع العلم بالأختية، دخول بعنوان نكاح، وإذا يعترف بأن دخوله بعنوان نكاح يكذب بينته، الرجوع إلى البينة مع تكذيب صاحب البينة، قل لا اعتماد عليها، فالدخول إذا فرض، ولذا
الدخول بنفسه إذا فرضنا الحاكم فقط عند هذا المقدار أن الرجل دخل بالأخت أكثر من هذا، هذا بنفسه يكون مرجحا لبينة الأخت. هذا الله يعلم. الدخول أعم من النكاح حتى أصالة الصحة في فعل الغير، هذا الدخول غايته أن يكون صحيحا لا يكون حراما، بالشوهم يكون جائزا لا يكون حراما. فبنفسه الدخول بنفسه مع قطع النظر عن جهة أخرى يصلح أن يكون مرجحا للقاضي إنصافا خلاف القضاء.
لو لا يعلم التاريخ مثلا،
لو لا يعلم التاريخ، لو لا يعلم الجهات، فقد عنده هذا الشيء يعلم إجمالا، يعلم فقد هذا المقدار أن الرجل دخل بالأخت، بحيث أنه نفرض لا يمكن الاطلاع على بقية الجهات، هذا بنفسه يقتضي أن يكون هذا العقد صحيحا دون العقد الأول. لا بين بما انها فيه جهة كشفية لابد من تمامية الكشف
مع عدم العلم بالتاريخ،
ما ممكن يتساقطان تتساقطان مقصد القاعدة تساقط البينة. تأملوا في المسألة
ان الدخول عام من الزوجية، ولكن نحن ما نحتاج الى تخطيط، يعني نحتاج الى ما
الميزة إذا كان في عندنا أصل، إذا كان في عندنا علم مولانا،
هذا من جهة. ثم أذكر هذه النقطة، ثم لو فرضنا بنينا على كلام غير العلامة من أن الدعوة الأولى في صورة عدم البينة ليست ساقطة، لو فرضنا على هذا الرأي وصار وكل منهما لا بينة له، انتهى الأمر إلى الحلف، حلفت المرأة المنكرة لحلف الرجل، لكن دخول موجود. قال الماتن في هذه الصورة تسقط الدعوة، يعني إذا حلف كل منهما تسقط الدعوة، لكن إذا فرضنا دخول ما أحدهما موجود، يعني الرجل دخل بالأخت، هل الدخول هنا يكون مرجحا كما في صورة بناء على قبول الناس؟ إذا قبلنا الناس بناء على مناقشة الإخوة قبلنا أن الدخول مرجح فقط للبينتين كما جاء في الناس، أم أن الدخول مرجح حتى إذا اضطر إلى الحال؟ تأملت النقطة؟ الموجود في الناس الدخول جعل مرجحا في تعارض البينتين، لم يجعل الدخول مرجحا في صورة حلفهما معا. لو بنينا على مسلك الماتن ومسلك هؤلاء الذين يقولون كلتا الدعوين ليست ساقطة، لا هذه الدعوة كلتا الدعوين ثابتة ليست ساقطة، بناء على هذا المسلك لو آمنا فرضا، هذا ينفعكم فقط في تفتح الذهن، هل حينئذ الدخول مرجح لأحد الحلفين؟ هل هو إنصافا صعب؟ لأن الدخول إذا كان له ترجيح من جهة الكاشفية، الحلف ليس كاشفا، حلف ليس كاشفا، رم الدخول إليه بل إنصافا صعب، إلى البينة باعتبار جهة الكاشف من المحتمل، إذا اعتمدنا على الناس واضح، لأن الناس فرضه تعارض البينتين مو تعارض الحلفين، وأما إذا لم نرجع إلى الأصل إنصافا عرفا بينهما فرق بين البينتين جعل الدخول مرجحا أو بين الحلفين جعل الدخول مرجحا. على إن كيف ما كان، بما أنه أولا نحن لم نؤمن بالناس، ثانيا لم نؤمن أصولا عرفا أن الدخول مرجح، وفي صورة عدم البينة لم نؤمن بحلفهما، كان بحثا فرضيا، غالبا لا ندخل في البحث بحوث الفرضية، لكن فقط من جهة تفتح الذهن انصافا اذا آمنا بترجيح البينة في التعارض بترجيح الدخول في تعارض البينة الله، فخلاصة الكلام اصلا جعل الدخول مرجحا لاحدى البينتين كما جاء في النص او للبينة لاحدى البينتين واحد الحلفين اذا آمنا بالتعدي، كل هذا على خلاف القواعد، انصافا على خلاف القواعد، اصلا الدخول بنفسه ليس مرجحا.
صلى الله عليه وسلم. ترجيح بتمثل إذا كانت بين مستندها مثلا العلم وبين أخرى مثلا مستندها غير العلم مثلا.
نذكر إن شاء الله غدا إن شاء الله.